بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقبل أن ندخل في الباب الجديد نقرأ أسئلة الباب الذي قد انتهينا منه، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم. السؤال الأول: ما علاقة الباب بالباب الذي قبله؟ السؤال الثاني: ما علاقة الأدلة التي ذكرها المصنف بالباب؟ لماذا بوب السؤال الذي يليه لماذا بوب الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب؟ الذي يليه: ما هي شروط الرقية المشروعة؟ السؤال الخامس: متى تكون الرقية غير مشروعة؟ الذي يليه هو السادس: الرقية بغير العربية لها ثلاث حالات، فما هي مع البيان؟ الرقية بغير العربية لها ثلاث حالات، فما هي مع البيان؟ السابع: ما حكم تعليق الحلق والتمائم في رقبة البعير وغيره؟ طيب، الثامن: في الحديث إن الرقى إلى آخره من العام الذي أريد به الخصوص، فما وجه ذلك؟ ما هي طيب التاسع: ما هي التولة ومن أي أنواع السحر هي؟ العاشر: ما حكم تعليق التمائم من القرآن والأذكار ونحوها؟ الذي يليه: ما حكم تعليق المصحف في الجيب أو السيارة، أو قل ما حكم تعليق القرآن؟ ما حكم تعليق القرآن؟ لأن القرآن يدخل فيه القرآن كله، ويدخل فيه شيء من القرآن. ما حكم تعليق القرآن في البيت أو السيارة؟ ها؟
في البيت ولا في الجيب؟
هذا وهذا يتحدث التخير أو للتخير، في البيت أو الجيب أو السيارة أو الخزانة أو نحو ذلك، لأجل دفع العين أو لأجل دفع الشياطين. الذي يليه: في حديث رويفع دليل من دلائل النبوة، فما وجهه؟ الذي يليه: قوله فإن محمدا بريء منه، ما المراد بالبراءة ها هنا؟ الذي يليه: ما معنى النهي عن عقد اللحية؟ بسم الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك.
بسم الله، والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذا الباب قال: كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك، أي فهو مشرك. والشارح رحمه الله تعالى في هذا المقام أراد أن يبين مقصود الشيخ رحمه الله تعالى بهذا التبويب، لأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يحكم بالشرك على هذا مع أن التمثيل في قوله رحمه الله من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما يدل على هذا المعنى. فالشارح رحمه الله تعالى فسر وبين مقصود الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب، لذا قال كبقعة أو قبر، كبقعة أو قبر. ومعنى هذا أن من تبرك بشجرة فهو مشرك، أو حجر فهو مشرك، أو بقعة معينة لم يأتي فيها دليل على أنها مباركة كذلك فهو مشرك، أو قبر أو نحو ذلك فهو كذلك ماذا؟ مشرك. وهذا يتبين بمعرفة معنى التبرك. إذا عرف معنى التبرك عرف مقصود الشيخ رحمه الله تعالى من هذا التبويب، وأن مقصوده رحمه الله تعالى أن هذا من الشرك. فالتبرك مأخوذ من البركة، مادته الباء والراء والكاف، بركة. وقد ذكر أهل اللغة رحمهم الله تعالى لمعنى البركة، ذكر العلماء علماء اللغة للبركة معنيين: المعنى الأول بمعنى الثبوت واللزوم، ومنه بركة الماء، ومنه بركة الماء. والمعنى الثاني بمعنى النماء والزيادة والكثرة، فهو يطلق على هذا تارة ويطلق على الآخر تارة أخرى. وشرعا مأخوذ من المعنى اللغوي، فمعنى التبارك أو معنى التبرك لغة أو معنى البركة شرعا كمعناها في اللغة، معناها ثبوت الخير ودوامه وكثرته، وهذا على وجه العموم. والبركة الحقيقية هي ثبوت الخير الإلهي، ثبوت الخير الإلهي ودوامه وكثرته، هذه هي البركة الشرعية، هذه هي البركة الشرعية. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى مبينا لهذا المعنى، وأن البركة يأتي، وأن البركة تأتي بمعنى الدوام والثبوت، قال رحمه الله: والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. قال تعالى: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال: وسمي بذلك، أي بركات من السماء والأرض، قال: وسمي بذلك لثبوت الخير فيه، ثبوت الماء في البركة، ثبوت الماء في البركة. العلاقة بينهما ما هو؟ الثبوت. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: والمبارك، قال: والمبارك يرحمك الله، والمبارك ما فيه الخير، والمبارك ما فيه الخير. وانتبهوا لهذا اللفظ: المبارك ما فيه الخير. قال: طيب. وقال القرطبي رحمه الله في قول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، قال: جعله مباركا لتضاعف العمل فيه. فالبركة كثرة الخير، فالبركة كثرة الخير. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ الأصفهاني بيّن أن من معاني البركة دوام الخير، وذكر الآية. والإمام القرطبي بيّن أن من معاني البركة كثرة الخير، وهي كذلك من معاني البركة، وأيضا بيّن وجه ذلك من الآية. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما البركة فإنها لما كان مسماها كثرة الخير واستمراره شيئا بعد شيء، كلما انقضى منه فرد خلفه فرد آخر، يتعاقب الأفراد على الدوام شيئا بعد شيء، كان لفظ الجمع أولى بها لدلالته على معنى المقصود بها إلى آخر كلامه. شاهدنا من هذا أن ابن القيم رحمه الله تعالى بيّن وجه الجمع بين الكثرة والدوام، بين الكثرة والدوام، فبين أن الكثرة باعتبار الأفراد، الكثرة والازدياد والنماء باعتبار ماذا؟ باعتبار الأفراد. والدوام باعتبار ماذا؟ باعتبار استمرار البركة، باعتبار استمرار البركة. لذا قال رحمه الله كما مر، قال: وأما البركة فإنها لما كان مسماها كثرة الخير واستمراره شيئا بعد شيء، كل من قضى منه فرد خلفه فرد آخر. إذن هو بهذا التعبير أو بهذا الاعتبار ماذا؟ بركة بمعنى ماذا يا جماعة؟ الكثرة وإيش؟ واضح والاستمرار. وقوله يتعاقب الأفراد على الدوام، على الدوام شيئا بعد شيء، يدل على إيش؟ قوله على الدوام يدل على الدوام واللزوم، يدل على الدوام واللزوم. إذن ظهر المعنى الشرعي المناسب للمعنى أو الموافق للمعنى ماذا؟ اللغوي. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن البركة معناها من حيث اللغة ومعناها من حيث الشرع متوافق. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا علم هذا وعلم أن معنى البركة ثبوت الخير، أن البركة ما هي يا جماعة؟ ثبوت الخير وكثرته. فإذا علم هذا انتقل إلى أمر آخر، وهو ما معنى التبرك؟ ما معنى التبرك؟ واضح يا جماعة أم لا؟ إذا عرف معنى البركة الذي هو أصل لفظ التبرك ومنه اشتق لفظ التبرك، قد يقول قائل: فما معنى التبرك؟ التبرك مصدر تبرك، يتبرك، تبرك يتبرك تبركا، وهو طلب البركة، وطلب البركة اعملوا تحتها أو فوقها خط لأنها مقصودة. واضح يا جماعة أم لا؟ معناها طلب البركة، والتبرك بالشيء طلب البركة بواسطته. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هذا الأمر الثاني الذي ينبغي أن يعرف. إذا عرف المعنى الثاني انتقل إلى المعنى الثالث، أو انتقل إلى الأمر الثالث، وهو إذا كان معنى البركة كثرة الخير ودوامه، فالخير بيد من؟ ها يا جماعة، الخير بيد الله جل وعلا، الخير بيد الله جل وعلا. فإذا كان الخير بيد الله فإذا لا يطلب إلا ممن؟ إلا من الله. فإذا لا يطلب إلا من الله جل وعلا، فلا تطلب البركة الذي هي بمعنى كثرة الخير والزيادة ولزومه وثبوته إلا ممن؟ إلا من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. واضح يا جماعة؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى مفسرا لهذه الآية، لا سيما قول الله جل وعلا بيدك الخير، قال: أي كل ذلك بيدك وإليك. واضح يا جماعة؟ قال: أي كل ذلك بيدك وإليك، لا يقدر على ذلك أحد، لا يقدر على ذلك أحد، لأنك على كل شيء قدير دون سائر خلقك. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن إذا عرف هذا المعنى الثالث التي به نتدرج إلى الأمر الرابع، الذي به نتدرج إلى الأمر الرابع، وهو تبويب الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب. لماذا الشيخ رحمه الله تعالى بوب بهذا الباب؟ ها هنا الجواب: أننا إذا علمنا وتيقننا أن البركة بمعنى كثرة الخير ولزومه وثبوته، والخير بيد الله جل وعلا من حقوق الله جل وعلا، فطلب البركة من غير الله جل وعلا ما حكمه؟ شرك. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن قول الشيخ رحمه الله من تبرك بشجرة أي طلب الخير بواسطة شجرة أو من شجرة أو حجر أي بواسطة حجرة أو ماذا أو بالحجرة، وكما قال الشارح أو بقعة أو قبر، فإنه وقع في ماذا؟ فإنه وقع في شرك. واضح يا جماعة أم لا؟ فإنه وقع في الشرك. ثم هذا الشرك يكون بحسب ماذا؟ بحسب ما يقوم بقلب العبد من ذلك التبرك، من ذلك التبرك بذلك الشيء. فإن اعتقد أن الخير من ذلك الشيء وبيد ذلك الشيء، سواء كان الميت صاحب القبر أو كان صاحب المشهد أو كان صاحب الشجرة أو كانت الحجرة أو كان القبر أو المسجد أو أي شيء كان فيه من هذه المعاني المزعومة أي التي هي فيها البركة، كمسجد فيه كما سمعتم قبر، لا تجعلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبري ماذا؟ عيدا. نهى أن يكون قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. فالحاصل أن من طلب من هذه الأشياء من الحجارة أو من القبور أو من أرباب القبور طلب منها الخير وطلب منها البركة واعتقد أنها مالكة لهذه البركة فقد وقع في الشرك الأكبر. واضح جماعة أم لا؟ لماذا وقع في الشرك الأكبر؟ لأنه طلب شيئا لا يكون إلا بيد الله عز وجل من غير الله جل وعلا، فصرف شيئا من حقوق الله جل وعلا إلى غيره، وهذا هو معنى الشرك. وإن اعتقد أن هذا الشيء فيه البركة أو سبب للبركة، إن اعتقد أن هذا الشيء سبب للبركة فإنه وقع في الشرك الأصغر، إن اعتقد أن الله جل وعلا هو المعطي لهذه البركة والمنزل لهذه البركة، ولكنه اعتقد في ذلك الشيء أنه سبب لحصول البركة وأن الله جل وعلا هو الذي يهب البركة ويمن بالبركة على من شاء، ولكن هذا سبب من الأسباب. واضح هذا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن الشيخ رحمه الله تعالى بوب بهذا الباب لهذا المعنى. وإذا علم هذا علم أو ينبغي لنا أن نعلم أمرا آخر، وهو أن البركة على قسمين، أن التبرك على قسمين، تبرك ممنوع وهو ما سبق، وتبرك مشروع. والتبرك المشروع إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا، إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. فمن الحسي مثلا التبرك بذات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بركة ذاتية، وبركته صلى الله عليه وسلم الذاتية على قسمين: بركة التي حصل منها أو التي هي معجزات جعلها الله عز وجل على يديه، فهذه من البركة، كتكثير الطعام وتفجير الماء من بين أصابعه، فهذه من البركة الذاتية الحسية، من البركة الحسية التي جعلها الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو مبارك، فهو مبارك صلى الله عليه وسلم. وبركة أخرى أيضا حسية، وهي البركة التي تكون ممن فصل من أجزائه صلى الله عليه وسلم، أو منه ممن فصل منه صلى الله عليه وسلم، كشعره وعرقه ونحو ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتبركون بذلك، يتبركون بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين في حديث حلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في قصة أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، أنه أخذ ناصية رسول الله وأخذ من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم للبركة. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أم سليم حينما كانت تجمع عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك للبركة. واضح يا جماعة أم لا؟ فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبارك حسا وكذلك مبارك معنا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه البركة الحسية، وهي كما سمعتم على قسمين، وفيه كذلك البركة المعنوية. ما هي البركة المعنوية التي في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البركة التي فيه ما يقوم أو ما يكون بالعبد المتبع له من خير الدنيا والآخرة. فمن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتسيا به ظاهرا وباطنا نال خير الدنيا والآخرة، وهذه من أعظم البركات ومن أعظم بركاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن نالها فقد نال خيرا كثيرا، خير الدنيا، وينال كذلك خير الآخرة، وينال كذلك خير الآخرة. وهذا الذي حصل للمتبعين له، وأول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم أخذوا بهديه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فجاءهم الخير من الله جل وعلا في الدنيا والأخرى، في الدنيا والأخرى. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام هو أن البركة الحسية التي هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعلم، بل يجب أن يعلم أن هذه البركة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس، فليست لأحد من الناس هذه الخاصية، فهذه خاصية من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي اختصه الله جل وعلا بها دون غيره من البشر. واضح يا جماعة أم لا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله له من الخصائص الشيء الكثير، ولم يجعل لغيره من البشر ما له صلى الله عليه وسلم. وما سميت خصيصة إلا لأنها مختصة به. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا كانت مختصة به فلا يجوز لأحد أن يدعي أنه مشارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخصيصة، أو أن يدعي في غيره أنه مشارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخصيصة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يدلنا على هذا، على هذا المعنى، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفيهم الأئمة الأعلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين وغيرهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى، ممن يشهد لهم القاصي والداني بالخيرية والأفضلية، ممن يعتد به. ما يشك أن في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من الخير ما الله به عليم، بل هو خير البشرية بعد الأنبياء مطلقا. ومع هذا ما ثبت قط ولا ورد قط أن أحدا ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فتبرك به، أي بذاته، تبرك بذات أبي بكر، إما أخذ من شعراته أو أخذ من عرقه أو قال أو ذهب يتمسح به، ما ورد ذلك قط. ولا حصل كذلك في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي ولا في عهد هؤلاء الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن دل هذا الأمر على أن هذا ماذا؟ أن هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أن هذا الأمر خصيص من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لذا لم يكن أحد من هؤلاء ولا ممن جاء بعد هؤلاء من التابعين ممن أدرك الصحابة ذهب يتبرك بأحد من الصحابة بحجة أنه صحابي وأنه رجل صالح، بل هم قمة الصلاح رضي الله عنهم وأرضاهم. مع هذا ما حصل هذا قط، بل حصل من عمر كما ثبت في الصحيح أنه لما بلغه أن أناسا يبحثون عن الشجرة أو تكلموا في الشجرة التي بايع الناس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية قطعها. لماذا قطعها عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ خشية هذا الباب، خشية هذا الباب، خشية ماذا يا جماعة؟ خشية التبرك. قطعها رضي الله عنه وأرضاه قطعا للمادة، قطعا لمادة الشرك. واضح يا جماعة؟ لا. إذن هذا دلنا كذلك على هذا المعنى. إذن طلبوا التبرك بذات أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من قسم ماذا؟ هذا من قسم التبرك الممنوع، من قسم التبرك الممنوع. طيب، قد يقول قائل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول بعد موته وقد صار في قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يجوز التبرك بذاته ولا التبرك بقبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما ما بقي من آثاره، وأما ما بقي من آثاره من شعره أو من عرقه أو نحو ذلك فإنه يجوز التبرك به إن وجد. ولكن هذا الأمر قد ذهب وفنى، هذا الأمر قد ذهب وفني وانقطع هذا الأمر تماما. واضح هذا يا جماعة؟ لا. أي بقي في عهد الصحابة شيء من الآثار وبقي شيء منه في عهد التابعين، ثم انقطع ما بقي من آثاره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جزم بذلك غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. إذن في هذا الأزمان وقبل هذه الأزمان بأزمان لم يبقى من آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا. فإذا لم يكن قد بقي شيء فماذا بقي على الإنسان؟ يطلب التبرك لآثار غير موجودة؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. طيب، ماذا بقي لنا من أنواع التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التبرك المعنوي. واضح جماعة؟ لا. التبرك باتباع هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا. فخير الناس من أخذ بسنته صلى الله عليه وسلم واتبع أثره ظاهرا وباطنا. هذا هو المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهو المقتدي به حقا، وهو المصدق له حقا. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا من الله جل وعلا أن من أراد الخير فعليه بماذا؟ باتباعه. وهذا كما سمعتم من البركة الباقية، من البركة الباقية منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الأشياء المباركة، الأشياء المباركة التي جعل الله جل وعلا فيها البركة، القرآن الكريم. القرآن الكريم هو يتلى آناء الليل وآناء النهار. قال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فسماه الله جل وعلا ماذا؟ مباركا. فهنا عندنا مبارك ومبارك. من المبارك؟ الله جل وعلا. ومن المبارك؟ القرآن وما شاء الله عز وجل أن يجعل فيه البركة. واضح هذا يا جماعة؟ لا. ومما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى مما فيه البركة ولا سيما البركة المعنوية كذلك حلق العلم، حلق العلم فيها البركة. يدل على هذا الأحاديث الكثيرة التي فيها ماذا؟ فيها مغفرة الذنوب ورفع الدرجات لمن كان في حلق الذكر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغير في حقه أو في شأن ملائكة السياحين الذين يسوحون يلتمسون حلق الذكر ويصعدون إلى ربهم جل وعلا فيقول لهم كيف وجدتم عبادي سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم، فيقولون ماذا؟ وجئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فيقول ربنا جل وعلا أشهدكم فإني ماذا؟ قد غفرت لهم. فيقال إن فلانا إنما جاء لحاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه بركة أم لا؟ ها يا جماعة، جاءت هذه بركة، هذا في الرجل دخل معهم كان ممن غفر له ذنبه، فكيف بأهل الحلقة أو بأهل الحلقة الذين يقيدون ويستفيدون ويستمعون؟ كذلك ما جاء في ذلك في ثناء الله في ثناء الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الملائكة أنهما لا تحفهم الملائكة وتغشوهم الرحمة ويذكرهم الله، في من عنده هذه من البركة أم لا؟ بركة الله. البركة ما هي يا جماعة؟ حلول الخير الإلهي في الشيء وماذا؟ وثبوته، كثرة الشيء وثبوته ولزومه. وأي خير بعد هذا؟ ثناء من الله جل وعلا عليك، ذكر من الله جل وعلا لك، ومغفرة ورحمة وسكينة إلى غير ذلك من المعاني. هذه البركة، هذه عين البركة، ولكن الناس عن هذا الأمر لغافلون. وأيضا من الأشياء التي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من الأشياء التي تبرك بها، قالوا أو التي قد ثبت بركتها، قالوا الأمكنة، الأمكنة، وليس كل أمكنة، لكن الأمكنة التي ثبت بالشرع أنها مباركة، قالوا كالمساجد الثلاثة. قد جاءت الأحاديث في أن من صلى في هذه المساجد له من الأجر ما ليس لغيرها من المساجد في الحرم المكي. الصلاة بكم صلاة يا جماعة؟ 100,000 صلاة. وفي المدينة بكم؟ ها يا جماعة؟ 1,000 صلاة. والقدس بكم؟ 500 صلاة. فانظروا على بركة عظيمة، إكثار الخير، كثرة الخير الواضح الجلي في هذه الأعمال، فهي مباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فأثبت لها كذلك ماذا؟ أثبت لها البركة. والله جل وعلا قال في بيته العتيق خاصة، ماذا يا جماعة في الآية؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فسماه الله جل وعلا ماذا؟ مباركا. قال مبارك لكثرة خيره، لكثرة ماذا؟ خيره، لأن الناس إذا زاروه وطافوا عليه حصل لهم من الخير ما الله جل وعلا به عليم، فهذا من الخير. وأيضا من الأشياء المباركة، من الأشياء المباركة قالوا بعض الأزمنة، كما أنها بعض الأمكنة، قالوا بعض الأزمنة التي ثبت بالشرع أنها مباركة، كشهر رمضان، كشهر رمضان، شهر رمضان مبارك، شهر رمضان مبارك لما فيه من الخير الكثير، لما فيه من الخيرات الإلهية العظيمة، تفتح فيها أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين، ويقال يا داعي الخير أقبل، ويا باغي الشر، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر الحديث، فيدل على أنه ماذا؟ أنه مبارك. كذلك قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالله جل وعلا امتن بهذا الشهر لما فيه من عميم الخير وكثير الفضل. وكذلك من الأزمنة المذكورة ليلة القدر، ليلة القدر، قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة فسماها الله جل وعلا ليلة مباركة، سماها الله عز وجل ليلة مباركة. ومما كذلك ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من الأزمنة المباركة، قالوا الثلث الآخر من الليل حين النزول الإلهي، حين النزول الإلهي، قالوا لما يحصل في هذا الوقت من الخير العظيم، فإن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، ففيه الخير العظيم. إذن البركة تدور مع ماذا؟ بمعنى ماذا يا جماعة؟ بمعنى الخير. واضح يا جماعة؟ البركة معناها ماذا؟ حصول الخير الإلهي ودوامه، حصول الخير الإلهي ودوامه. ومما ذكر كذلك من أشياء التي قد جعل فيها البركة، قد جعل الله جل وعلا فيها البركة، فكانت مباركة بعض الأطعمة وبعض الأشربة، كالعسل وكالحبة السوداء وماء زمزم وما شابه ذلك. هذه الأشياء كذلك مباركة لما جعل الله جل وعلا فيها من الخير، لما جعل الله عز وجل فيها من الخير، وما جعل الله جل وعلا فيها من الشفاء. ومنها هنا نعلم أن البركة قد تكون دينية وقد تكون دنيوية، وقد تكون دينية وقد تكون دينية دنيوية. واضح يا جماعة أم لا؟ فالبركة قد تكون دينية كالقرآن وكالرسول، كبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول، وقد تكون دنيوية، وقد تكون دنيوية كهذه الأخيرة كشربة العسل والتمر والحبة السوداء ونحو ذلك، فهي مباركة لما جعل الله جل وعلا فيها من البركة، لما جعل الله جل وعلا فيها من البركة. إذن إذا علم هذا رجعنا إلى موضوع درسنا بإذن الله عز وجل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكانت اللات لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة، عليها بيت من الطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، قال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور.
قوله رحمه الله تعالى في الشرح: وكانت اللات لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال؟ قال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة المناة، اختلف فيها فقيل أنها لهذيل وخزاعة. والحاصل أن هذه كانت من آلهات العرب المشتهرة، وإلا فإن الآلهات كانت كثيرة ومشتهرة كذلك، منها كثير، منها هبل ونائلة وأساف وغيرها مما هي مشهورة، ذا الخلصة، وكثير من الآلهات التي كانت مشهورة. ولكن الله جل وعلا ذكر هذه الآلهات كما ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا لأنها أكثر اشتهارا ولأنها أكثر احتراما كانت عند المشركين، كان المشركون يقدرون هذه الآلهات ويجعلونها فوق غيرها من الآلهات. وقبل الكلام على هذه الأمور، أولا في ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى هاهنا في قوله: فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، أي كما هو معروف عندنا في قراءة حفص: أفرأيتم اللات والعزى، بالتخفيف. وكما ذكر رحمه الله تعالى أن الجمهور قرأوا بذلك، وكما ذكر العلماء أن السبعة قد قرأوا بها، أن السبعة أصحاب القراءات المتواترة قرأوا بهذه القراءة. قال: وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب، ورويس كما ذكر في الحاشية قال: هو أبو عبد الله محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن اللؤلؤي. ويعقوب بتشديد التاء، ويعقوب هو ابن إسحاق بن زيد الحضرمي البغوي، والقراءة هي ليعقوب، القراءة هذه القراءة هي ليعقوب، ويعقوب أحد العشرة. تعرفون أن القراءات الصحيحة عشر كما يقول العلماء، سبع منها متواترة، سبع منها متواترة وثلاث آحاد الذي هي الزائدة على العشر، وثلاث شواذ، وثلاث شواذ. فيقولون القراءات من حيث ثلاثة عشر قراءة، سبعة قراءات، سبع قراءات متواترة وثلاث قراءات صحيحة ولكنها آحاد، وثلاث قراءات شاذة. فقراءة يعقوب من القراءة العشر الصحيحة، بل إن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في المجلد التاسع عشر صفحة 150 فما بعد في ترجمة يعقوب، يدافع عن هذه القراءة ويقول: إنها قراءة إذا نظر إليها الإنسان فيتحقق أنها قراءة متواترة، يقول إنها قراءة متواترة. وذلك لأن يعقوب الحضرمي كان يقرأ فيها، وأخذ عنه الناس في تلك البلاد أي في العراق كانوا يقرؤون بقراءته واشتهر. قال: وكان يقرأها في زمن الأئمة، في زمن الشافعي وأحمد وأبي عبيد وفلان وفلان وفلان، من غير نكير من أحد من هؤلاء الأئمة. قال: وإنما أول من أنكرها وعدها من غير القراءات المشتهرة أبو عمرو الداني، الإمام أبو عمرو الداني. فالحاصل أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى دافع عن هذه القراءة وجعلها من القراءة الصحيحة، بل قال إن الناظر فيها يعلم أنها ماذا؟ أنها متواترة، لأن الجمع قرأ فيها. وأما رويس فإنه راوي هذه القراءة عن يعقوب، رويس إنما هو راوي هذه القراءة عن يعقوب، وليست له قراءة خاصة، واضح يا جماعة؟ لا، رويس إنما هو تلميذ يعقوب، قرأ بحرف يعقوب هو وغيره ونقلوا حرف يعقوب، واضح يا جماعة؟ لا، فقوله قرأها قرأ فيها أو قرأ ابن عباس وفلان وفلان ورويس، رويس إنما قرأ بحرف من؟ بحرف يعقوب، أو قل بقراءة يعقوب. وهؤلاء قرأوها بالتجديد، بالتجديد معنا بالتجديد انهم قرؤوها افرايتم اللات، واضح يا جماعه؟ بمد الالف هو ما له تجديد التاء، كما يقال كما يقرا الانسان ولا الضالين، واضح يا جماعه؟ اللات واضح، فقرؤوها هكذا. وعلى ضوء هذه القراءه وقع الخلاف في تفسير اللات، على ضوء هذه القراءه وقع الخلاف في تفسير اللات على قولين. فمن اهل العلم من قال ان اللات مشتقه من الاله، ان اللات مشتقه من الاله فاصلها اله، واشتق منها المشركون اللات تانيثا للفظ اله، تانيثا للفظ الاله، كما قال فيما ذكر، قال فعلى الاولى اي على القراءه الاولى قال الأعمش سموا اللات من الإله، واضح يا جماعة؟ لا، سموا اللات من الإله، والعزة من العزيز، واضح هذا؟ وهذا الأثر عن الأعمش لم أقف عليه، ولكن وقفنا عليه من قول مجاهد، وهو من طريق ابن جريج، عن مجاهد الواسطة بينهما القاسم ابن أبي بزة، وهو ثقة. قال ابن حبان رحمه الله تعالى، قال ابن أبي نجيح وابن جريج نظرا في كتاب القاسم ابن أبي بزة عن مجاهد في التفسير، فرويا عن مجاهد من غير سماع، واضح جماعة؟ لا، أي إنهما أخذا التفسير عن القاسم عن مجاهد من كتاب من؟ من كتاب القاسم، وهو ثقة. فإذا كانت الواسطة ثقة فالإسناد إذن يكون ماذا؟ يكون صحيحا إلى مجاهد. فالحاصل أنه قد ثبت عن مجاهد التفسير أنه قال سموا اللات من الإله والعزيز والعزة من العزيز، قال ابن جرير، الإمام ابن جرير الطبري قال وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا اللات مؤنثة منهم، واضح يا جماعة؟ جعلوا اللات أو اللات مؤنثة من الإله، وهذا كما هو ظاهر من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أن يشتق من أسمائه أسماء لبعض مخلوقاته. قال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قال وكذا العزة من العزيز، وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف لو أستار وسدنة، وله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها، إلى آخر ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذا يؤكد المعنى الأول، وهو أن اللات آلهة وصنم من أصنام المشركين، آلهة من آلهات المشركين، كانت في ذلك الفناء، وكانت صخرة بيضاء، وكانت صخرة بيضاء كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا على التفسير الأول وعلى القراءة الأولى. وعلى الثانية، على القراءة الثانية بالتجديد، على قراءة اللات، قال ابن عباس كان رجلا يلت سويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، واضح يا جماعة؟ لا، فمعنى اللات أي الذي يلت، اللات الذي ماذا؟ يلت السويق للناس، أي يصنع السويق للناس، واضح هذا جماعة؟ لا، الأول قالوا اللات من الإله على التخفيف، على قراءة التخفيف وهي قراءة الجمهور. الثاني قالوا على ماذا؟ قالوا أي إنها من اللات بالتجديد، أي أنه الذي يلت أو يلت السويق للناس. قال رحمه الله تعالى، قال ابن عباس أو قبل هذا قال كان رجل يلت السويق للحاج، إلى هنا رواه البخاري، إلى ها هنا رواه البخاري. أما قوله فلما مات عكفوا على قبره فلم أره في البخاري، ولا كذلك في تفسير ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري كذلك رواه بنفس لفظ البخاري، كان رجلا يلت السويق للحاج. قال ابن عباس إن كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق، وعن مجاهد نحوه، أي نحو قول ابن عباس.
وقال فلما مات عبدوه. قال رواه سعيد بن منصور. أثر مجاهد رحمه الله تعالى رواه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، لكن بلفظ فلما مات عكفوا على قبره، فلما مات عكفوا على قبره، وهو بمعنى عبدوه، وهو بمعنى أنهم عبدوا ذلك القبر. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما.
يعني لا فرق بين القولين على القراءتين، لا فرق في القولين على القراءتين، على قراءة تخفيف أنها صخرة عبدت، وعلى قراءة التجديد على أنه رجل، على أنه رجل قد عبد لما مات عبد. فيقول الشيخ لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر، عبدوا الصخرة والقبر، ولا منافاة بين ذلك، أن يكون هؤلاء عبدوا الصخرة وكذلك في نفس الوقت عبدوا كذلك القبر تألها وتعظيما، تألها وتعظيما، بمعنى قد يكون أن قد تكون الصخرة، قد يكون ذلك الرجل دفن عند تلك الصخرة فكان قبره عيدا يعبد، وصنما يعبد، ومكانا يعبد، فلأجل هذا المعنى ذكر هؤلاء شيئا وذكر الآخرون شيئا آخر. فقال رحمه الله فإنهم عبدوا الصخرة والقبر، أي لا منافاة بين هذا. وقد يكون أنهم عبدوا الصخرة على حدة وآخرون أو عبدوا كذلك ماذا قبر ذلك الرجل على حدة، ولا مانع من ذلك. قال تألها وتعظيما، تألها وتعظيما، لأنها صار إلها يعبد، ولا يسمى الإله إلها إلا إذا ماذا، إلا إذا أُلها بالتعظيم والمحبة والخضوع، وهذا الذي حصل لهذه الآلهة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان،
وهذا كذلك فيه كما ذكر الشارح رحمه الله. قال ولمثل هذا، أي لمثل هذا المعنى، بنيت المشاهد والقباب على القبور. لأجل ماذا؟ لأجل أنهم صالحين، لأجل أنهم صالحون. واضح يا جماعة، إذا مات إنسان صالح بنوا على قبره وثنا أو قل قبة أو قل مسجدا، ثم عبد ذلك الرجل الصالح. فقوله رحمه الله ولمثل هذا، أي لمثل هذا المعنى، لماذا عبد، لماذا بنيت القباب؟ الجواب بنيت كما بنيت القباب على ماذا؟ على اللات. لماذا بنيت القبة على اللات؟ لأنه كان ماذا؟ لأنه كان رجل صالح يلت السويق لماذا؟ للحجيج. واضح يا جماعة أم لا؟ وهكذا في كل زمان ومكان القبورية يصنعون، إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وكذلك قبل هذه الأمة من اليهود والنصارى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أولئك، قال عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، يا عائشة أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا فعبدوه، أو قال بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحاصل أن هؤلاء عباد القبور في كل زمان ومكان يصنعون القباب والمساجد على القبور لأجل هذه العلة ولأجل هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى واتخذت أوثانا، واتخذت أوثانا، لأنها ماذا؟ لأنها صارت تعبد من دون الله جل وعلا. قال وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان، خلافا لمن قال من عباد القبور في هذه الأمة أن الآيات القرآنية إنما جاءت في عبدة ماذا؟ في عبدة الأصنام والأوثان، وأما الصالحين فلا. واضح يا جماعة أم لا؟ فالشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مختلف، الكل عبادة لغير الله جل وعلا، والكل يشمله معنى الشرك، فيطلق على الجميع هذا الحكم بأن من عبد غير الله جل وعلا كائنا من كان، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان ملكا مقربا، فإنه يكون ماذا؟ يكون بذلك أو بتلك العبادة يكون مشركا بالله جل وعلا، لا ينفع صرفا ولا عدلا. قوله رحمه الله وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان، كما تقدم معنا التفريق بين الأصنام والأوثان، من أن الأصنام ما يكون له صورة والأوثان ما لا يكون كذلك، ومنهم من يعمم في الأوثان ما لا يعمم في ماذا؟ في الأصنام. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.